بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الإدغام. الإدغام يسميه بعضهم الإدغام، الإدغام بالتشديد، دي لغة البصريين، من فعلها الدغمة، الدغمة إدغاما، وفي أدغمة إدغاما، دي لغة الكوفيين. هو هيتكلم على جزئية الحقيقة من الإدغام، ليس كل الإدغام يعني، لأن في موضوعات تتعلق بالتجويد وغيرها، لكن هو سيتكلم على إدغام حرفين متماثلين متحركين. هيتكلم على الإيه؟ ده الأساس اللي هيتكلم عليه. طبعا في إدغام متقاربين في كذا، مش هتكلم على هذا، هو يتكلم على الإيه؟ على إدغام حرفين متماثلين متحركين في كلمة واحدة. أيضا اللي هو شوف، إذا كان ساكن متحرك مش هو موضوعه، إذا كان إدغام في كلمتين ليس موضوعه، إذا كان إدغام متقاربين وليس متماثلين ليس موضوعه. فأتكلم على جزئية معينة ينهي بها الكلام في الألفية. فطيب، ما معنى الإدغام؟ معنى الإدخال. يقولون أدغمت اللجام في فم الدابة، يعني أدخلته. تمام، أدغمت اللجام في فم الدابة يعني أدخلته. فالإدغام هو الإدخال، ومعناه إدخال حرف في حرف. تمام، إدخال حرف في حرف. فالآن هيبدأ هيذكر لنا يا شباب ان الادغام على ثلاثة انواع: ادغام واجب، تمام، وادغام جائز، وادغام ممنوع، ومعناه اظهار، يعني ايه، لا يقع ادغام. وبالتالي الادغام اما لازم في مواضع، واما ممتنع، واما جائز. تمام، في ثلاث انواع. هيشير الى ايه؟ الى قواعد الثلاثة. فيقول قال: أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صفتي وذلل وكلل ولبدي ولا كجثة ولا تخصف بي ولا كهيلل وشذ في أل ونحوه فك بنقل فقبل. يعني هو يريد أن يقول أنه إذا كان مثلان محركان في كلمة هتضغبهم في بعضهما إلا الأوزان الآتية. تمام، إلا إذا كان كصفق يعني فعل، وذلل فعل، وكلل يعني ليس المقصود تلك الكلمات يا شباب، لكن المقصود تلك الأوزان. تمام، علشان كده هو قال إيه؟ لا كمثل، لا كمثل، ما قال لا كلمة كذا، قال لا كمثل كذا، أي ما كان على وزن تلك الكلمات معناه لا يضغم مع كونه فيه حرفان متماثلان متحركان. تمام، فتلك الكلمات اللي هي ايه؟ صفق، فعل، وذلل، تمام، وكلل، ولبد، وجثث، وقصصبي، وهيلل، هذه ممنوع فيها الايه؟ ممنوع فيها الادغام. لما يقول هو في تلك صفق وذلل وكلل، مع انه شوف انت عندك في صفق حرفان الفاء متحركان، وذلل عندك اللامان، وعندك كلل اللامان، وعندك لبب اللامان، وعندك جثث السينان، تمام، وعندك قصص ابي عندك الصادان، مش كده، وهيمن عندك اللامان. فما الموانع التي منعت تلك الكلمات من الايه؟ من الادغام. فشوف كلمة صفق وذلل وكلل لانها مخالفة لوزن الافعال، والادغام اصل في الافعال يا شباب. فالان الادغام اصل في الافعال ليس اصلا في الاسماء. فهذه الكلمات اوزانها بعيدة عن الافعال، فعلشان كده لم تدغم، كأن الإدغام كلما اقتربت من الفعل. تمام، فقال في صفق فعل، وذلل فعل، وكلل، هذه الثلاثة اللي هي هذه الثلاثة العلة في عدم إبغامها أن أوزانها لا تشبه أوزان الأفعال. تمام؟ طيب لبد، قال لبد أو ما شابه، يعني مش ليس المقصود الكلمة، فعل هذه لأنها فتحات، والفتحات خفيفة وبالتالي ليس هناك فيها ثقل يستدعي الإبغام. تمام؟ طيب جثة، قال جثة المشكلة فيه ان الحرف الاول اللي هو السين مضغم في حرف اخر، فده مشكله، لانك الان هيبقى عندك لو انت ادغمت هيبقى ثلاثه وهتحتاج تسكن الثاني والاول كان معك ثلاث سينات. انت جبت عندك سينان، الاولى ساكنه والثانيه متحركه، فعلشان تدغم السين الثانيه في السين الثالثه هتحتاج تسكن الثانيه، صح؟ وده مش هينفع في ايه؟ وبالتالي مش هيصلح، فده السبب في ايه؟ في عدم ادغام، مع كونهما حرفين متحركين متماثلين في كلمة واحدة، فكان المفروض يدخل تحت القاعدة، ما يصلح. طيب، ولا تقص صبي، قص صبي هنا ايش المشكلة فيها؟ ان الحركة في الصاد يا شباب هي حركة ليست أصلية، وإنما هي نقلت من الهمزة أصلها قص أبي، فهي في البيت كقص صبي، قص صبي، خلي بالكم هتنطقها هكذا، قص صبي، هتحرك الصاد، حركة الصاد إذا ليست أصلية، وإنما هي منقولة من الإيه؟ من الهمزة، وبالتالي أيضا ليس حرفين متحركين، إحنا مش اشترطنا إن يكون حرفين متحركان، فيمسح قص صبي، قص صبي، الصاد والصاد متحركة، لكن حركة الصاد الثانية ليست أصلية، إنما هي ناتجة من إيه؟ من نقل حركة الهمزة. تمام؟ أدي علتها، واضح شباب؟ طيب، ولا تهيمنة. طب ايش هيلل؟ ليش ما اضرم في هيلل؟ لان هيلل يا شباب عبارة عن اصل فعل، ولكن جعل على تلك الهيئة يلحق بالرباعي، فلو انت اضغمته يبقى ضيعت عليه، هو هيلل حتى يلحق بالايه؟ بدحرجة، هيلل جعل على تلك الصيغة حتى يلحق بدحرجة، فلو انت اضغمته يبقى ضيعت عليه الحق، لان الحق مطلوب الحق على صورة معينة، فاضرامه ينافي الالحاق. تمام يا شباب؟ ومع تلك التعليمات وجدوا بعض الكلمات ليس فيها عله فاعتبروها شاذه، كما في الل الل اتقاؤه، يقال الل اتقاء يعني انتم. تمام؟ فالل ما فيهاش عله لعدم الابغام، فوجودها غير مبغمه شاذ، علشان كده قال ايه؟ وشاذ في الل ونحوه فك بنقل فقبل، اي انه في عدة كلمات كمان، ده اشارة الى انه ليس في كلمة ال فقط، ولكن معها ايه؟ مجموعة من الكلمات وردت عن العرب نقلا او سماعا مفكوكا فيسمع ولا يقاس عليه. يبقى احنا الان في هذه الابيات الثلاثة اعطانا قاعدة عامة يا شباب، انه الحرفان المتماثلان المتحركان في كلمة واحدة يجب ابغامهما، وطبعا انت لن تبغمهما الا اذا هترجع تسكن الحرف الاول، يعني الابغام كده، يعني ما يصلحش ما لا يصلح انك تبغمه وهو متحرك، لكن كان صورته عندما يوجد حرفان متماثلان متحركان فالواجب ابغام احدهما في الاخر بعد تسكين الاول. تمام؟ فده معنى ايه؟ اولا مثلين محركين في كلمه ندغم، هيدغم الاول هتدغمه في الثاني، لا كمثل صفتي وزلل وكلل ولبد ولا كجثه ولا تخصبي ولا كهيلل وشب في الل ونحوه فك بنقل فقبل. الابيات واضحه؟ قال اذا تحرك المثلان في كلمه ادغم اولهما في ثانيهما، وطبعا كما قلنا ايه؟ بعد تسكين الاول يلزم ايه؟ يلزم تسكين الاول، ان لم يتصدر، لانه في اول كلمة مش هينفع انك تسكن الايه الاول، فبديه ما يكونش في الايه في اول كلمة، يعني ما ينفعش الفاء والعين. ليش؟ لانك معناه انك الفاء تسكنها، فما ينفعش انك تبدأ بايه؟ تبدأ بساكن، فده اذا كان الثاني والثالث ولا الثالث والرابع ممكن. ولم يكن ما هما فيه على وزن فعل زي صفق يعني، او على وزن فعل زي ذلل، خلي بالك بتجيب لك هنا الاوزان، او فعل زي داكنل، وجدها في الابيات بالامثله، والشارح بيجيب الاوزان، خلي بالك، أو فعل اللي هو ندب تمام، ولم يتصل الأول المثلين بمدغم اللي هو زي جثث، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة اللي هو قص صبي، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره ده هيلا تمام. فايه واضح التطبيق؟ ملحقا بغيره، ملحق بوزن آخر اللي هو ده ملحق بفعللة لأن الحق أبواب كثيرة يعني تمام. فإن تصدر فلا إبغام، زي بدن، بدن بمعنى له تمام. يبدو أنها تعريفية استعملها العرب البدن، ورد في حديث لكن لا يصح والله أعلم على ما أستحضر في كتب الأحاديث المشهورة، لست من البدن ولا البدن مني، لكن لم يصح على انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في كتاب المقاصد الحسنه للسخاوي او كشف الخفاء للعلامه العجلوني، مشهور في كتب الاحاديث الموضوعه والمشهوره، ان زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لست من البدن ولا البدن مني، يعني لست من الله ولا الله مني، تبرؤ من الله يعني، لم يصح. المهم كلمه البدن معروفه يعني ان ايه اللي حتى جاب الحديث ده او وضعه او كذا، عارف ان كلمة بدن موجودة وموجودة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فمستعملة في العربية، هي كلمة فارسية وعرضت يعني. فالان كلمة بدن هل يصح ان احنا نفعل فيها ابغام؟ لا يصح. لما للتصدر، لان الحرفين المتحركين المتماثلين هما الصدر، فاحنا الان لو سكننا بأبدان الاولى ساكنة كيف سنبدأ بالنطق بساكن؟ لا يصح. فإن تصدر يقصد الحرفان المتماثلان فلا إبغام كبدن وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره اللي هي الأوزان اللي سبقت لي فعل وفعل وكذا، فالأول كتوفة ودرر وزن فعل، والثاني كذلل جمع ذلول، ما قال الذلول، قال ذلل بضمتين جمع ذلول وهو البعير الذي سهل قياده، وجدد بضمتين أيضا جمع جديد وهو ضد القديم تمام. فذلل جمع ذلول، الذلول هو البعير. والثالث ككلل فعل ولمن، قال الكلل جمع كلة بكسر الكاف في هما وهي الستر، واللمن جمع لمة بكسر اللام في هما وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. ورد في الحديث لمة النبي صلى الله عليه وسلم انها تضرب الى كتفيه، فاللمة لما الشعر ينزل على الاذن تمام. والكلل الستور، يسموا عرفتوا ما يسموها الناموسية اللي بيعملوها على الاسرة للناموس او النامس وغيره تمام، فهذه يسموها الكلة لما يغطي وبعض حين يسموا على الشرفات. فالشاهد ده معنى كلل ولمة. والرابع اللي هو فعل بقى، كطلل ولبب، الطلل معروف ما شخص وارتفع من آثار الديار، وقصيدة الأطلال مشهورة اللي غنتها أم كلثوم لأحمد رامي تمام. الأطلال اللي هو بقايا الديار، وده مشهور عند العرب بناء أنه يتغنون على الأطلال وبكاء الأطلال، زي ما قال امرؤ القيس فنبت من ذكرى حبيبي ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول في حوملي، فطوب حفى المقراط لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. ويجلس حتى قيل ان امرئ القيس اول من بكى الديار والاطلال تمام. فالطلل هو بقايا الديار لما الناس تهجر اماكنها وكذا، يبقى وتد، يبقى مش عارف يبقى بقايا خشب، بقايا حجار، فيقال دي دي الاطلال. فالطلل ما شخص وارتفع من اثار الديار، واللبب موضع القلادة من الصدر مكان هذا، ده يسمى اللبب. والخامس كجثث جمع جاس من التجسس تمام، هو الجاسوس او الايه. والسادس قص صبي، اقصص يعني قصه تمام، قص صبي واصله اقصص ابي، اصله كده لكن نقل الهمزة وسكن سكن الالف فقال اقص صبي، اقص صبي همزة أبي سهلت ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها اللي هو الصاد، فأصبحت أخصصابي وأصلها أخصص بسكون الصاد أبي بهمزة قطع، لكن لا إحنا هتحول إلى همزة وصل وتنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فتصبح أخصصابي كما في الأبيات. لما تيجي تقرأها تقول ولا تجسس ولا تخصصابي ولا تخصصابي تخصصابي، وأصله أخصص أبي، فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة تمام. والسابع كهيللة أي أكثر من قول لا إله إلا الله زي هللة ونحوه قردد ومهدد، يقصد قردد ومهدد أيضا من الملحقات، الحقت بكلمات أخرى تمام. فإن لم يكن شيء من ذلك يجب الإضغام، فإنه متى يجب إضغام الإيه؟ إضغام الكلمة أو الحرفين، يجب إضغام الحرفين إذا كان متحركين تمام متماثلين وليس في أول كلمة وليس على وزن فعل وليس على وزن فعل وليس على وزن فعل وليس على وزن فعل ولا أولهما مضغم في حرف آخر ولا إن حركة الثاني منقولة ولا إن أحدهما ملحق بوزن من الأوزان كأنه كده يعني تمام زي ما قال إيه أول مثلين المحركين في كلمة نضغم لا كمثل صفتي وزلل وكلل ولبدي ولا كجثة ولا كخصبي ولا كهيلل وشذ في أل ونحوه فك بنقل فقم. فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإضغام نحو رد وظن أو رد وظن أي دخل ظن يعني دخل ظنين بخيل ولبة تمام قال لبة أصلها لبوبا على وزن كرمة أي صار لبيبا واللبيب التام العقل تمام فإيه هتضغم هنا لأنه والأصل رددا وظالما ولبوبا لكن أضغمت لأن إيه ما ليست من المستثناء الأصل أنها إيه تضغم وليست واحدة من الأشياء التي إيه التي أشار إلى أنها تستثنى وأشار بقول وشذ في ألل في ألل ذا فعل في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإضغام فجعل شاذا ليحفظ ولا يقاس عليه نحو ألل استقاء أي تغيرت رائحته أي أنت عرفت استقاء يعني زي الإيه يسموها الزمزمية ولا شيء اللي بيحمله المسافر ولا شيء يحط فيه الماء فالثقاء اللي احنا نسميها زمزمية او غيره تمام. فأمل يعني تغيرت رائحته ولاححت عينه اذا التصقت بالرمص اللي هو موجود ساعات بعض حين يكون العين مريضة ويصحى الانسان وهي ايه مش قادر يفتحها لان التصقت بالرمص او الغمص اللي هو الايه المادة اللي تفرزها العين. قال في الحاشية الرمص بفتح الراء والميم جميعا هو الوسخ الذي يجتمع في موق العين، موق العين اللي هي هذه يا شبابها موق العين اللي بينها وبين الأنف يسمى موق العين داخل بس يعني ايه ما تفتح هذا يسمى الموق تمام. فإذا كان جامدا يعني يقصد يسميه الرمص إذا كان جامدا، فإن كان سائلا فهو الغمص هنسميه غماص أي غماصة يقول لهم يجي واحد يعني ايه مثلا يقوم الطفل ولا كذا يبكي نقول له انت قايم بغماصة تبكي اغسل وشك الاول او وجهك الاول فنسميه غماص اللي هو هذا الايه يسموه الغمص او الرمص تمام. فهو فرق بينهما قال ان كان جامدا يسمى الرمص وان كان سائلا فهو الغمص لان يكون سائل لما يكون زيادة في تعب العين وبعدين لما تنعس وتنام بالليل فيجمد حتى كما قلت لكم يأتي يقوم بعض الأحيان الطفل أو حتى الكبير يفتح عينيه لا يستطيع لأنه إيه لاصقة في بعضها تحتاج يغسلها بماء دافئ أو شيء حتى يزيل عنها الإيه الغمص أو الرمص. فإن كان سائلا فهو الغمص. وقد بقي مما سمع فيه الفك ولم يذكره الشارح قولهم. الآن سيضيف الشيخ محي الدين كلمات تضاف إلى كلمة أمنة مش هو قال وشذ أمن ونحوه الآن نحوه هيدينا الكلمات شذت كان مقتضى القياس إنها إيه إنها تضغم ولكن لم تضغم تضاف إلى مجموعة آلنا الثقاء اللي هي توفرت فيها الشروط وليست واحدا من المستثنى، ومع ذلك سمعت ايه مذكوكة فتسمع ولا يقاس عليها. فخذ بقى بقية الكلمات. قال ايه؟ ولم يذكره الشارح وقد بقي مما سمع فيه الفتح ولم يذكره الشارح قولهم دبدا او انسان دبدا او دببا من باب زي ما قال ايه على وزن من باب ضربة او فرحة، يعني مخطوط تقول ايه دببا زي ضربة او تقول دببا على وزنه فرحة، ده معنى الباب. اذا نبت الشعر في جبهته تمام. وقولهم فكك من الفرس من باب دخله، اذا اصطفى عرقوبات اخبطوا البعض عرقيبه ماشي وده عيب. وقولهم ضببت ضببت الارض يعني فيها ضباب من باب برحة اذا كثر فيها الضب وهو الحيوان المعروف، تقول ضببت الارض يعني الارض دي ايه فيها ضباب كثيرة. وقولهم قطط الشعر يعني تجعد شعر القطط من باب برحة اذا اشتدت جعودته. وقولهم مششت الدابة من باب برحة اذا برز في ساقها او ذراعها شيء دون صلابة العظم زي ورم يعني. وقولهم عجزت الناقة من باب كرمة تمام اذا ضاق مجرى لبنها. هذا وقد قال قعنب ابن ام صاحب أمني أجود لأقوام وإن ظلموا، فهذا شاذ قياسا واستعمالا. أما شذوذ قياسا فظاهر لأنه المفروض ظنه، وده الاستعمال حتى في الاستعمال وبالتالي ده لا يعتمد عليه، يعني حتى العرب ما قال ظلموا قال ظنه، فهو شاذ قياسا واستعمالا لأنه الحاجات اللي هو أوردها هي شاذة قياسا لكنها استعمالا ليست شاذة، لكن اللي أتى به قعنب ابن أم صاحب شاذ قياسا واستعمالا. قال أما شذوذ قياسا فظاهر لأنه ليست من الأشياء التي مرت، وأما شذوذ استعمالا فلأن ظننوا ليس أحد الألفاظ التي ذكرنا أنهم استعملوها في غير ضرورة مفكوكة. ها تمام الشباب، يبقى ده إيه ده الواجب الإيه الإضغام. هيتكلم الآن على الجائز الإضغام بقى. وحيا وحي يبكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر، ده اللي ايه جواز الفك والإضغام اللي فات ده وجوب الايه وجوب الإضغام تمام. اول مثلين محرتين في كلمة ندغم ده على وجه الوجوب الا ما استثنى. طيب الان بيقول ايه؟ شوف افكك والدغم، ونستعمل الفعل الثالث الاول استعمل ادغم اللي هو مصدر الإدغام، وهنا الدغم الإدغام، فهو فعلان إدغم والدغم، والباب نفسه الإدغام أو الإدغام تمام عند البصريين بالتشديد وعند الكوفيين بالإيه بالتخفيف، وكلاهما لغة صحيحة. وحي يبكك والدغم أي استطيع أنك تقول حي وحي وعي وعي يطرح فيها الوجهان دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر. أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإضغام والفك، وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإضغام، وهو بدأ بالواجب وبعدين الجائز وبعدين الايه الجائز الفك والإضغام. والمراد بحيا ما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريكهما نحو حيا وعيا، فيجوز الإضغام نحو حيا وعيا، يجوز أن تقول حيا وحيا حي وحي وعي وعي. قال في الحاشية من ذلك قول عبيد بن الأبرص عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها النعامة تمام. فقال عيوا كما عيت عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها النعامة. قال نحو حي وعي، فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجد الإضغام اتفاقا نحو لم يحيي. فهنا خلي بالك شوف الياء الثانية أصلا تحركت بسبب لن، فلن يحييها لا يجوز فيه إلا الفك. واضح شباب؟ يعني هو الآن اللي بيجوز فيه الإضغام وجود يائين تمام متحركتين كما في حية، والحركة تكون أصلية كما قلنا. فلن يحيى فلن يحيى لا ده ما يصلحش. ليش؟ لأن الحركة الثانية نتجة من النص نتجة من لن، ليست أصلية بخلاف إيه؟ الماضي، فهي ملازمة له. فمقصود أن إيه؟ حي يصح فيه الفك والإبغام، لم يحيى يحيى لا يصحش الإبغام. لما؟ لأن الفتح على الياء الأخيرة هي ناتجة من النصب، تمام؟ بدليل أنك لو جبته في موضع رفع مش هيتحرك، وبالتالي إحنا نتكلم نريد الحركة تكون أصلية. طيب، وأشار بقوله كذاك نحو تتجلى والستر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإبغام. فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، ومن أبغم أراد التخفيف. فيقول إيه يقول إيه لا التجلى التجلى يا مشددة مش التجلى التجلى، فيضغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التائين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا من نقطة الساكن. وكذلك قياس تاء الستر الفتح لسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإبغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو ستر يتذكر ستارا. شوفوا انتبهوا يا شباب، كأنه بيقول إيش؟ خلي بالكم في معانا في الفعل الماضي الذي يبتدأ بتاءين، خلي بالك الفعل الماضي الفعل الماضي المبدوء بتاءين، هو يبدأ بتاءين، تمام؟ زي إيه؟ زي تتجلى. لا عاوز عفوا، مش الماضي المضارع، عفوا الفعل المضارع، لانه تاء احدى حروف المضارعه ويصادف اصلا ان هو اول تاء زي تجلى، تمام؟ الفعل الماضي تجلى تجلى. طيب انت عاوز تجيب منه المضارع هتدخل له ايه؟ حرف من حروف الف، صح؟ خلينا من الهمزه والياء، احنا مش تاء، هيصبح تتجلى. فهذا فيه ثلاثه اوجه يا شباب، هذا فيه ثلاثة أوجه. الآن الفعل المضارع المبدوء بتاءين، الفعل المضارع المبدوء بتاءين، الفعل المضارع المبدوء بتاءين لك فيه عدة أوجه. أول وجه إنك تبقي التاءين، ما فيش مشكلة، فتقول في تتجلى تتجلى، وتتنزل تتنزل، تتنزل عليهم الملائكة، مش كده؟ فممكن تبقي التائين، يبقى دي ايه؟ دي الاوجه في الفعل المضارع المبدوء بتائين. اول شيء ان تبقي ايه؟ تبقي التائين، تمام؟ الوجه الثاني انك تحذف احدى التائين، فتقول فيه تتجلى تجلى، وليس مرادك ان ده ماضي، ده مضارع. تجلى زي تنزل الملائكة، صح؟ تنزل الملائكة وأطلها تتنزل، فده فعل مضارع، بدليل اللي بيفرق مسألة الرفع. لو كان ده ماضي يا شباب فيمكن تجلى ده مش بيان خالص، لكن تتنزل لهنقول تنزلوا، فلو قلنا تنزل يبقى ده ماضي، تنزلوا لأنه هيبقى الصورة واحدة، خلي بالك لن يفرق إلا الإيه؟ إلا آخره. فأنت لما تقول إيه؟ تنزلوا ملائكة، واضح ان ده ايه؟ ده مضارع. تنزل تنزل، وساعتها تجيب التاء، تمام؟ تنزلت الملائكة كمان الماضي بتدخل عليه تاء تأنيث، ففي علامات يعني تفرق بينهما، الا انه في بعض المواضع ما في الا السياق، يعني زي تتجلى لو انت قلت تجلى وما فيش ما يدل على ايه، فيحتمل ويحتمل، تمام؟ يبقى بالتالي يا شباب الان في ثلاث أوجه في الأفعال التي تبدأ، أو الأفعال المضارعة التي تبدأ بتاءين. الحالة الأولى إنك تبقيها كما هي، تمام؟ والحالة الثانية إنك تحذف إحدى التاءين، واختلف في أيهما المحذوفة، والمشهور إنها الثانية وليست الأولى، لأن الأولى حرف مضارعة جاءت لغرض معين فلا بد أن تبقى، تمام؟ الحالة الثالثة يا شباب انك تعمل ابغام للحرفين، بس لكونهما في الاول فهتحتاج تجيب همزة وصل، علشان كده هتقول ايه؟ التجلى. التجلى الت ده اللي هو الايه؟ التاء ادغمته. ما هو لما ادغمته اصبح الاول ساكن، هتروح تجيب لهم ايه؟ تجيب لهم همزه وقف. التجلى، تمام؟ التجلى. فده الوجه الثالث اللي هو بيتكلم عليه هنا، تمام؟ فبيقول هنا ايه؟ ويجد فيه الفك والإضغام، فمن فك وهو القياس ده اللي هو الفك الاول، ده الوجه الاول، تمام؟ فمن فك وهو القياس نظر الى ان المثلين مصدران، واحنا قلنا المصدر ما سكنهوش. ومن ادغم اراد التخفيف، فقال التجلى، فيضغم احد المثلين في الاخر فتسكن احدى التائين فيؤتى بهمزه الوصل توصلا لمفقد الساكن، تمام؟ وكذلك قياس الستر، بس هنا في الستر الستر هيضغم التائين لانه مش في الاول، وهيخلي الايه؟ السين متحركه، يبقى يقول لك ستره، وهي اصلها الستره، تمام؟ هيقول لك ستر يستتر ستارا، ده على انه مضارع، تمام شباب؟ الوجه الثالث بقى اللي هو ايه؟ اللي هو حذف احدى التائين اللي هياتي به في البيت بعده، قال وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، عفوا كتبين العبر، لانه فعل مضارع، اي تتبين العبر، تبين العبر. وما بتائين مبتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، اي تتبين العبر، فيبتدا بتائين. قال يقال فيه تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها، تعلموا وتنزلوا وتبينوا بحذف احدى التائين وابقاء الاخرى، وهو كثير جدا. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، اي تتنزل، تمام اخواني؟ فده ايه؟ ده نخلص ولا ايش؟ ولا احنا اتفقنا على ايش؟ تمام؟ خليها يعني ولا ايش؟ بكرة؟ طيب ايه؟ طيب. وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفيه جزم وشبه الجزم تخيير القفي. الآن بيبين انه مواضع فيها يجب الفك، مواضع يجب فيها الفك، فيقول لك ان الفعل المضغم زي مدة، مدة وشدة، هذا ان دخلت عليه ضمائر الرفع المتحركة فهنجبر على تسكين الحرف الاول، فهنا يحصل الفك، فتقول ايه؟ مددت وشددنا، واضح شباب؟ مددت، فتقول مددت لما؟ لانه الان انتم تعرفون ان ضمائر الرفع المتحركه شباب اذا دخلت على الفعل، الفعل الماضي يبنى على السكون، صح؟ ضمائر الرفع المتحركه اللي هي الفاعل، من الفاعلين، من النسوه، القاعده وماضي الافعال بالتامل بتدخل عن فعل ماضي يبنى ما على السكون، صحيح؟ طيب انت في الفعل مبدا المفروض الدال مشددة، الأول ساكن والثاني متحرك، صح؟ فأنت لو سكنت الثاني كمان يبقى التقاء ساكنين، فاللي بيحصل إيش؟ إن إحنا نحرك اللي ناحيتها ونسكن الثاني، ونفكه ونجبر على الفك، لأنه مش هيصلح الإضغام مع إيه؟ مع تسكين الثاني، فيصبح إيه؟ مددت ومددنا، فده معنى قوله وفك حيث مضغم فيه سكن، أي جاءوا الإيه؟ جاءوا الضمير لكونه بمضمر الرفع اقترن، تمام؟ لكونه مضمر الرفع يعني ضمير رفع، اقترن يعني ايه؟ دخل عليه. نحو حللت ما حللته، لان ده الفعل حل، فدخلت عليه سواء تاء الفاعل المتكلم حللته او تاء الفاعل المخاطب، يعني تاء الفاعل عندما تضم للمتكلم حللته او حللته او حللتي او حللنا، ما مش مشكله، المهم انها ايه؟ ضمير رفع متحرك. نحو حللت ما حللته وفيه جزما وشبه الجزم تخيير القفي. الان ده فك واجب يا شباب، تمام؟ جاء ده بالنسبه للمضارع عندما يبذل، عندما تقول ايه؟ لم يمد، فده تخيير القفي. هنا فك جائز، كانه بيقول لك الان الافعال المضاعف، ده يسمى المضاعف، مضاعف الثلاثي ومزيده، اذا دخلت عليه ضمائر الرفع المتحركه فالفك واجب، ومضارعه إذا جهل فالفك جائز. فالآن نبدأ عندما تدخل عليه ما الرفع المتحرك يصبح مددت ومددنا واجب الفك، لا يصح أن تقول إيه نبت. وأما إذا دخلت لم أو جزم المضارع منه فيجوز الفك ويجوز الإبرام، فتقول لم يمد ولم يمدد، وكذلك الأمر، وكذلك الأمر لأن الأمر يتبع المضارع سبب، تقول مد وتقول أمدد. يبقى بالتالي يا شباب المضاعف هذا في المضارع المجزوم واللي هو شبه الجزم اللي هو الأمر، فلك وجهان الفك والإبرام، فتقول لم يمد ولم يمدد ومد وامدد. أما الماضي إن دخل عليه ضمير رفع متحرك فواجب الفك. يبقى ده كله الكلام ده في المضاعف، مضاعف الثلاثي ومزيده، واستمد واعتد نفس الشيء تمام. مضاعف الثلاثي هو ما كانت عين ولام من جنس واحد زي مد وشده، او مزيد زي استمد واشتد نفس الحكم. اذا دخلت عليه اذا دخل عليه ضمير رفع متحرك فيلزم تسكين اخره وينتهي عنه فك الايه فك الضعيف تمام، فتقول مددت واستمددت وشددت واشتددت تمام. ده طيب المضارع منه بقى اللي هو المجزوم برضه احنا عاوزين نجيب سكون، فالمضارع منه يجوز فيه الفك والإبرام، فتقول لم يمد ولم يمدد، وكذلك الأمر زي المضارع لأن الأمر يا شباب تابع للمضارع، فتقول مد زيد وامدد. وطبعا ساعتها هتجيب له ايه، فلما تفك هتجيب له لأنك هتسكن فهتجيب له همزة ايه همزة وصع عشان تنطق به، فتقول امدد افعل او مد تمام. واضح؟ فده ايه ده معنى كلام المصنف. قال وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفيه جزم وشبه الجزم تخيير قفي. قال إذا اتصل بالفعل المضغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره، سكن آخر الفعل مش الضمير، فيجب حينئذ الفك نحو حللت وحللنا والهمزات حللنا، سواء كان تاء الفاعل في حللت أو حللنا لم فاعلين أو الهمزات حلل نون النسوة. فإذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو لم يحمل، ده المضارع الكلام الماضي ده الكلام دوك على الماضي لأن بناء الرفع المتحرك دي اللي هي تاء الفاعل وغيرها دي بتدخل على الايه تدخل على الماضي، ما بيدخل على المضارع منها إلا نون النسوة ومال فاعل. نحو لم يحمل، ومنه قول تعالى ومن يحمل عليه غضب تمام. ودي لغة الحجازيين، لغة الحجازيين الفك، ولغة الكوفيين لغة الحجازيين الفك، ولغة التميميين الإبرام، وجاء القرآن على اللغتين تمام. والأشهر اللي هي لغة الحجازيين ومن يحلل عليه غضب في غير القرآن، ومن يحل عليه غضب، وقوله ومن يرتد منكم عن دينه في غيرها من يرتد، ودي جاءت برضو مش كده في القرآن من يرتد الظاهر جاءت صح، من يرتد ومن يرتد، فمن يرتد من يرتد منكم عن دينه بالفك، والفك لغة أهل الحجاز، وجاز الإبرام نحو لم يحل. ومنه قول تعالى ومن يشاق الله ورسوله، أطلع من يشاقق تمام في سورة الحشر وهي لغة تميم، والمراد بشبه الجزم لما قال ايه وفي جزم وشبه الجزم يقصد بناء فعل الامر، شبه الجزم يقصد به ايه، وهي لغة تميم المراد بشبه الجزم تكون الاخر في الامر نحو حلم، وان شئت قلت حلم لان حكم الامر كحكم الايه المضارع المجزوم تمام. قال وفك افعل في التعد بالتزم، والتزم الابغام ايضا فيها لم، يقصد انه لا تتوهم ان هذا الكلام في افعل يحصل، لا في افعل هنفك، واما هلم ففيها الابرام، ينبه على الايه على الكلمتين هلم يبقى الابرام ما تقولش هلم وفي افعل. ولما ذكر ان فعل الامر يجوز فيه وجهان نحو حلم وحل استثنى من ذلك شيئين، احدهما افعل في التعجب فانه يجب فكه نحو احبب بزيد واسجد ببياض وجهي، والثاني هلم فانه التزم ابرامه والله سبحانه وتعالى اعلم تمام. وقفنا ايه ان شاء الله نختم في المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى، ممكن نعيد الجزئيه الاخيره دي ايه مره ثانيه ونختم ايه ونختم بها. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.